الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يخلق ما يشاء ويختار. يعلم ما تكن الصدور وتختار. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علا فقهر وبطن فخبر وخلق فقدر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اسمعوا إليه وهو يقول في كتابه الكريم: الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويتحدى الخلق بخمسة أشياء لا يستطيعون عليها ومن هم حتى يستطيعون ذلك. يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خلقه ربه فأحسن خلقه وخلقه فكان قدوة لأمته رحيما بها. استمعوا إليه وهو يصرح بهذا المرسوم الخالد حيث يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، هل تريدون التجارة الرابحة؟ هل تريدون سلعة الله الغالية؟ هل تريدون القناعة بما قسم الله لكم؟ هل تريدون السعادة في الدارين والخروج من كل هم وغم وضيق؟ السبيل إلى ذلك مفتوح، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عباد الله، في الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع كنت جالسا في مجلس من المجالس فنمت نوما ورأيت في ذلك المنام أني أقف أمامكم على هذا المنبر وأحدثكم عن قضية مهمة من قضايا العقيدة، وقمت بعد ذلك ومر يومان فجلست في المجلس نفسه ووجدت مصحفا، ولما فتحت المصحف لأول مرة وإذا بي أقف على موقف حدثتكم فيه في الخطبة التي رأيتكم في المنام فيها، فقلت لعل الله جل وعلا أراد خيرا بي وبكم، فأحببت أن يكون محط حديثنا لهذا اليوم ما حدثتكم عنه في المنام. إن الآية التي لما فتحت القرآن وجدتها أمام ناظري هي قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبعد هذه الآية فتحت على سورة أخرى وإذا بناظري يقف عند قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. أيها الإخوة، وسوف أخذكم الآن إلى معمل عظيم عماله شرفاء عماله كرماء لا يعرفون الغش والرشوة والخداع. إنه معمل لا يستطيع أي إنسان مهما كان علمه ومخترعاته أن يصنع مثله، ولو اجتمع معه أهل الأرض والسماء. أتدرون ما هو هذا المعمل؟ إنه معمل الأرحام. وإذا كنا نتحير، إذا سمعنا أن مكالمة هاتفية من أمريكا مثلا إلى الرياض وبالعكس تتم في بضع ثوان، فما بالنا بنظام الله جل جلاله في أجسامنا وأجسادنا وأجهزتنا وفي أنفسكم؟ أفلا تبصرون؟ لقد سمعنا كثيرا عن هذه النظرية التي أصبحت الآن أدراج الرياح. هذه النظرية التي تقول إن الإنسان أصله حيوان ثم تطور حتى وصل إلى هذه الصورة التي ترونها. ويقول عربيد ضال آخر إن الطبيعة هي التي تعمل الأشياء كلها. وهذا لا يصدقه مجنون، فكيف بالعاقل؟ إن الله عز وجل قد خلق الإنسان وكرمه على كثير من خلقه وسماه إنسانا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما من يوم ينشق فجره وتطلع شمسه إلا والكشوف العلمية تؤكد أن الإسلام حق، وأن القرآن الذي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم حق لا مراء فيه. ونزيد فنقول: إن هذا العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لا مجال للصدفة فيه، ولا دخل للطبيعة في عمله، بل كل شيء بقدرة الله عز وجل، كائن من كان، لأن أمر الله جل وعلا بين الكاف والنون. واسترزق الله مما في خزائنه فإنما رزقك بين الكاف والنون. لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. اسمع إليه وهو يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. ويقول جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ويقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ويقول جل وعلا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والآيات كثيرة فارجعوا إلى كتاب ربكم فانظروا ما فيه من هذا الخلق العظيم والإبداع الجليل والقدرة الكبيرة الإلهية. أخاطبك يا عبد الله في هذه اللحظات فاستمع إلي. من أنت ومما خلقت وأين خلقت وبماذا تغذيت وأنت في عالم الأرحام وما وزنك يوم ولدت وما حالك عند ولادتك؟ اسألوا أطباء العالم مما خلق الإنسان لقد أجاب الله على هذا السؤال. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أنت أيها العبد كائن منوي لا يرى بالعين المجردة وإنما يرى بالمجهر الإلكتروني. الدفقة الواحدة من هذا الكائن المنوي تحتوي على 200 مليون كائن منوي لا يصح منها إلا كائن واحد. أما الباقي فإنه يكتب عليه القضاء والفناء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الكائن المنوي هو مفرطح الرأس طويل الذنب طوله 52 على 1000 من المليمتر ويسير بسرعة 2 مليمتر في الثانية فيلتقي ببويضة الأم في ظلمات الرحم. فبالله عليكم من الذي جعل الكائن المنوي يلتقي ببويضة الأم في هذه الظلمة؟ أين خلقت؟ خلقت في رحم ضيق طوله 7 سنتيمترات وعرضه 5 سنتيمترات وسمكه 2.5 سنتيمتر كمثري الشكل عضلي يقع خلف المثانة أمام المستقيم. ونقر في الأرحام ما نشاء وبعد أن يتعانق الكائن المنوي بالبويضة يلتصقان بجدار الرحم فيرتفع دم الحيض ويخزن في الرحم ليصنع لك في الرحم وقاية عندما ترتطم أمك أو تسقط على الأرض حتى لا تتألم. الله أكبر. انظروا يا عباد الله كيف لطف الله عليك وأنت في عالم الأرحام، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وبعد ذلك يأمر الجليل جل جلاله بعض الأجهزة بالتكرير أن تأخذ بعض دم الحيض وتكرره فيصبح طعاما شهيا لك وأنت في عالم الأرحام، مع أن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فتحول الأذى هنا إلى غذاء، من أراد له رحيما فالله يكفيه، ومن أراد له مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد له معينا فالله يكفيه، ومن لم يرد شيئا من ذلك فإن النار تكفيه. أما درجة الحرارة في الرحم فهي ثابتة لا تتغير صيفا ولا شتاء، وإنك تتنفس الأكسجين الذي يمثل 21 من الهواء من نفس أمك، فتمر الأيام والشهور حتى تبلغ 9 أشهر، وبعد ذلك يأمر الله جل وعلا الرحم أن يشد ويتقلص في عضلاته ليدفع بك إلى الدنيا، فقد أصبحت ضيفا ثقيلا على الرحم، فتخرج ووزنك 7 أرطال قابضا على يديك مولولا باكيا، فأسألك يا عبد الله كيف خرجت من ذلك المكان الضيق، وكيف عبرت من الرحم إلى الدنيا؟ الجواب على ذلك يقول جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وبعد ولادتك اسمع أيها الجاحد، اسمع أيها الساهي، اسمع أيها اللاهي، اسمع أيها المنصرف عن ذكر الله وطاعته، اعرف قدر الله عليك وكرمه. وبعد ولادتك أجرى الله لبنا من ثدي أمك عذبا نقيا مصفى، ومن رحمته أن هذا اللبن يكون في الأيام 7 الأولى مائلا إلى اللون الأصفر لوجود الفيتامينات التي تحفظك بحفظ الله، والتي تمنع الأمراض عنك بإذن الله. ومن رحمته وكرمه أيضا أن اللبن يكون في فصل الشتاء دافيا وفي فصل الصيف باردا. هكذا يا عبد الله وهكذا يا عبيد الله، خرجتم جميعا من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة الخالق وقدرته، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فتمر الأيام والسنين والسنون فتمر الأيام والسنون وترجع شابا قويا فتيا لا يقف أمامك شيء وتمر أيضا الأيام والسنون فتكون كهلا كبيرا لا تستطيع أقدامك أن تحملك ثم بعد ذلك تكون إلى أرذل العمر حيث تعامل معاملة الأطفال الصغار لا تستطيع الحراك ولا المشي ولا التحدث ولا التمييز. اسمعوا وتفكروا وتدبروا إلى قول الملك جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف عندما كنتم في بطون أمهاتكم وأطفالا صغارا ثم جعل من بعد ضعف قوة فترة الشباب فترة عنفوان الشباب وزهرته ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أيها الإخوة وهكذا بنص مع زيادة طفيفة ما كنت حدثتكم به في المنام وأسأل الله جل وعلا أن يعرفنا نعمه فنحمده عليها حق الحمد. يقول الباري جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى إنه لقادر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات البينات الواضحات واسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والإعانة فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أهل التقى والعفاف وأهل محبة الله جل وعلا ومن سار على طريقه واقتفى أثره إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة في أول خطبتنا تحدثت إليكم فقلت إنها قضية من قضايا العقيدة. نعم قضية الخلق والإبداع وقضية الخلق والإبداع والإيجاد قضية مهمة تمس العقيدة فالذي يعتمد على قولهم أن الإنسان أصله حيوان وبفعل الطبيعة تطور حتى وصل إلى ما نراه اليوم هذا كفر وإلحاد وخروج عن الفطرة الحسنة التي فطر الله الناس عليها. إذن يا عبد الله أيقنت الآن إيقانا لا شك يقينا لا شك فيه أن الله هو الذي خلقك وأوجدك. إذن فما الغاية من خلقك وإيجادك وما هو السبب في أن الله أوجدك أنت بهذه الصورة وما الفائدة من أن الله جل وعلا ما أوجد الكائن البشري إلا بعد أن أوجد المخلوقات كلها، فالإنسان آخر المخلوقات، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا لينامون ويأكلون ويشربون ويلعبون إنما ليعبدون. والعبادة ليست مترين من المسجد تصلي دقيقة أو دقيقتين ثم تخرج من المسجد وتحسب أن هذه هي العبادة، لا، العبادة في كل مكان، العبادة في المسجد، في البيت، في الشارع، في العمل، في البقالة، في الأسواق، في أي موقف وموقع هو عبادة لله جل جلاله. أما الذين حصروا العبادة في شبرين من المسجد يركعون فيها فهؤلاء ضعفاء عقول سقيم المزاج، عندهم قحط في الفكر والعقل وجدب في التمييز. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل أو عمل، حتى في لبسك عبادة، حتى في مجامعتك لزوجتك عبادة، حتى في نفسك عبادة، حتى في تحرك أنامل يديك وقدميك عبادة، بل إن نبض قلبك عبادة لله رب العالمين. بعدما عرفت كيف خلقت ومن أي شيء خلقت ولماذا خلقت، فيجب عليك عبد الله أن ترجع إلى رشدك وتقلع عن ذنبك وتترفع عن اسمك، فإن الذي خلقك قادر على قبضك في أي لحظة، فانتبه، انتبه. فإذا انتبهت إلى ذلك فقد ضمن الله الجنة لمن اتقاه وأطاعه. واحرص عبد الله على ألا يراك الله إلا حيث أمرك، وعلى ألا يراك الله حيث نهاك. هذه هي عقيدتنا، وهذا هو ديننا، وإنما نرى عليه العباد اليوم من انتكاسة ورجوع عن دين الله سبحانه وتعالى بسبب أنهم لم يتفكروا في خلقهم ولم يتفكروا في دينهم وقرآنهم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وإذا تفكروا علموا، وإذا علموا اتقوا، وإذا اتقوا عملوا، وإذا عملوا رجعوا، وإذا رجعوا قبلهم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا خلقكم أو بعض خلقكم، وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين الهادي محمد الأمين، صلوا عليه صلاة المحب له، المتبع لسنته، المدافع عنها بكل غال ورخيص. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أخص منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أحباب أهل السنة والجماعة، وبقية أصحابه إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، ولعلها أن تكون ساعة الإجابة، أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، ودمر اليهود والنصارى والشيوعيين والمعاندين والمشككين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم وعجل نصرك للمجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع راياتنا، واعل كلمتنا، ووحد صفوفنا، وطهر قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم من أراد منهم ذل الإسلام فاجعل ذله على يديه يا رب العالمين، ومن أراد نصرة الإسلام فاجعل اللهم له أعوانا ينصرونه بنصرك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وطهر قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. اغفر اللهم لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، ووفقنا لعمل يرضيك عنا يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك أنت السميع العليم. اللهم من أراد بهذا الإسلام وهذا البلد الأمين سوء أشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين وهذا البلد الكريم خيرا فوفقه لما تحب وترضى. اللهم من كان بيننا وأراد بنا سوءا فرد كيده في نحره، اللهم من كان بيننا وأراد بنا سوءا فرد كيده في نحره، واجعل هلاكه على يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، تذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الأمر من بعد ومن قبل، إذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا أراد قضي المراد، فإنما قوله بين الكاف والنون، لأنه سبحانه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون لو كان كيف كان يكون، وهو على كل شيء قدير. يقول في الحديث القدسي الجليل الذي أخرجه الإمام أحمد والبزار والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ولأطلعت عليهم الشمس ولما أسمعتهم صوت الرعد. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فكان بالمؤمنين رحيما وقدوة للعاملين وحجة على المعاندين أوضح طريق الخير لأمته وأبان طريق الشر فعاشت الأمة على مر السنين في أحسن حال وأطيب عيش وعاشت على هذه الحالة ما دامت تسير على المنهج. فصل اللهم وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عبد الله، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وإنك لم ترصد كما كان أرصدا. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والتمسك بآداب الإسلام والنصح فيما بيننا حتى تسود المحبة ويسود الخير في مجتمعنا بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة المستمعون، اسمحوا لي أن أنتقل بكم الآن إلى عالم الفضاء لألتقط لكم هذا المشهد الرهيب وهذا المنظر العجيب، ثم أعود بكم إلى مواطنكم وأنتم سالمين بإذن الله. أصعد بكم الآن لنحلق في ملكوت السماوات والأرض ولنأخذ هذه المواقف عبرة وعظة وتذكرة، لأن هذا هو المراد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأول مشهد يقابلنا مثله الله جل وعلا في آيات مباركات استمعوا إليها وتدبروها. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم يقابلنا مشهد آخر، مشهد غريب وعجيب، يصور القدرة الإلهية التي هي أكبر قوة في الوجود. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هكذا يا عباد الله نعم الله تترى على عباده. اعلموا أن النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته وأعطاه من شكره ما يقيدها به حتى لا تشرد، ونعمة منتظرة يرجوها العبد فيوفقه الله إلى عمل يستجلب به هذه النعمة المنتظرة، ونعمة هو فيها لا يشعر فيها. إن نعم الله يجب أن تصان بالشكر والثناء على المنعم جل وعلا وحده، ولا يجوز صرف شيء من هذه النعم إلى أحد إلا إليه سبحانه. وفي هذه الأيام يا عباد الله تعيش بلادنا أوضاعا مباركة وسعيدة، فنحن نسمع بنزول الأمطار على كثير من مناطق بلادنا، وقد امتلأت الشعاب والأودية بهذا الخير العميم، والحمد والشكر لله وحده. فاتقوا الله يا عباد الله واشكروه، فقد كنتم في الأيام الماضية في ضيق وشدة من تأخر نزول المطر الذي منه تشربون وتسقون حروثكم وتتوفر به المراعي لأنعامكم، ثم فرج الله شدتكم ورحم ضعفكم فأنزل عليكم الغيث بفضله ورحمته، وها هو ذا اليوم السماء ملبدة بالغيوم التي أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن ينزل علينا الغيث ويسقي ديار المسلمين، وأن يجعله غيثا هنيئا مريئا غدقا عاما مجللا نافعا غير ضار بإذنه جل وعلا، وأن يغيث به قلوبنا وبلادنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ويقول سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إن شكر الله على هذه النعمة لا يجب أن يقال على اللسان فحسب، وإنما لا بد أن تترجمه الأعمال ويتحقق في المجتمع بالتحدث بهذه النعمة وإضافتها إلى الذي أنزلها والثناء عليه سبحانه وتعالى. اعلموا أن من نسب شيئا من هذه النعم إلى غير الله فهو مشرك أو ملحد، فإن كثيرا من الناس ينسبون ذلك إلى الطبيعة أو إلى المناخ أو إلى الموقع الجغرافي إلى غير ذلك يا عباد الله، أو ينسبونها إلى المنخفضات الجوية أو إلى النجوم كما يسميه أهل النشرة في بعض الصحف وفي بعض الصحف والمجلات. وهنا أورد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فيقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر نزول مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، وما بكم من نعمة فمن الله. عباد الله، عليكم بشكر الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة العظيمة التي استبشر بها كثير من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فإن بالشكر تدوم النعم، فاشكروا ربكم على هذه النعمة العظيمة التي أنتم الآن تعيشون فيها، واسألوه من فضله فإن فضله عظيم كبير. وأعوذ بكم كما وعدتكم إلى هنا، واسألوا الله من فضله واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، لقد قرأتم ما نشر في بعض الجرائد من أنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في يوم الأحد القادم بعد صلاة العصر موعد لكسوف الشمس، وقد يكون بعد ذلك موعد لكسوف القمر إلى غير ذلك. وهذا أي الخبر لا ينقص من قيمة هذه الآية لدى قلوب المؤمنين، فإن الشمس قد كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد في السنة العاشرة للهجرة، وبالتحديد في يوم موت ولده إبراهيم. وعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه حتى أقام بالمسجد، فصلى بعد أن نودي للصلاة جامعة، وبعد أن صلى صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا فيهم فأثنى على الله بما هو أهل له، ثم قال: ليسمع أهل الأرض والسماء. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفي رواية: فادعوا وتصدقوا وصلوا وأعتقوا. ثم قال بأعلى صوته: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأيم والله، وأيم والله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم. ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. رأيت النار يحطم بعضها بعضا، فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. ثم ذكر الدجال وقال: لن تروا ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم. يا عباد الله، هذا الكلام الصادق الذي خرج من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم لأكبر دليل على عظم وهول الكسوف أو الخسوف. فخروجه صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه، ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وصلاته أمام يدي الله صلاة غريبة، ودعاؤه في الصلاة وقراءته والتفاتته إلى المؤمنين بعد أن فرغ من الصلاة، وقوله ما سمعتم أو بعض ما سمعتم من قوله صلى الله عليه وسلم، لا يدل دلالة أكيدة على عظم وهول الكسوف عند المؤمن. وهذا الذي يجب يا عباد الله. ولقد أرجف أهل المادة المعاصرون وضعيف الإيمان والعقل بصانع الأقمار الصناعية، ورفعوهم وعظموهم وأنزلوهم المنازل العالية مع حقارة بعضهم وضآلة ما صنعوا، وغفلوا ونسوا أو تناسوا تعظيم من خلق صانع الأقمار الصناعية، والذي علمهم كيفية صناعتها. إن الكسوف والخسوف لا يحدثان إلا بأمر الله عز وجل، يخوف بهما من يشاء من عباده، وينذر بهما العباد، ويذكرهم لعلهم يحدثون توبة ويرجعون إلى الخالق جل وعلا، فيبتعدون عما حرم عليهم من النواهي. ولذلك يا عباد الله، كثر في هذا الزمان الكسوف، فلا تكاد تمضي سنة إلا ويحدث كسوفا أو خسوفا، وذلك لكثرة المعاصي والذنوب وانغماس كثير من الناس في الشهوات والفتن، وغفلة الكثير منهم عن أهوال الآخرة وإقبالهم على الأمور المادية المحسوسة والملموسة، وإدبارهم عن الأمور الغيبية التي هي المصير الموعود والمحتوم. التي هي المصير الموعود والمحتوم إن كثيرا من أهل زماننا تساهلوا بأمر الكسوف فلم يقيموا له وزنا ولم يحركوا له ساكنا، وهذا والعياذ بالله دليل على ضعف إيمانهم وجهلهم بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية، وغفلتهم عن أسبابه الشرعية والحكمة التي من أجلها يحدث الله الكسوف. إن سبب ضعفهم وسبب مقالتهم أن هذا من قول القائلين هو أنهم ارتكزوا على المبادئ الطبيعية وقالوا الطبيعة تعمل كذا وكذا، والمناخ الطبيعي والموقع الجغرافي، وقد استطاع أعداء ديننا أن يضعفوا قوانا ويضعفوا عبادتنا التي كلها لله سبحانه وتعالى. أرأيتم يا عباد الله أنه عندما يحدث الكسوف أو الخسوف فإن كثيرا من قلوب الناس لاهية عن الحقيقة، بعيدة عن ذلك، لا يحسون ولا يحسبون أن هذا عبارة عن إنذار من الله جل وعلا، وعبارة عن لفتة من لفتات الله سبحانه وتعالى لعباده لعلهم يرجعون. أسمعتم قبل أشهر عن الخسف الذي حدث في مدينة السليل؟ ماذا قال المتحدثون وماذا قال المرجفون؟ يقول أحدهم في بعض الجرائد: إنني قد تحدثت عن هذه المنطقة كثيرا وقلت لكم إنه سيحدث فيها خسف لأن قشرة أرضها رقيقة، أو أنني حدثتكم أن هذه المدينة سيأتي فيها خسف مثل مدينة الخسف التي سميت بهذا الاسم. فتقبله المسلمون أو أكثرهم، تقبلوا هذا الخبر وكأنه لم يكن شيئا مذكورا، ومر عليهم الخسف مرور الكرام ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخسف آية وعلامة من علامات قرب الساعة. من الذي خسف بتلك المنطقة أو بهذه البقعة؟ هل هي الأرض يا عباد الله؟ هل هو المناخ؟ هل هو الموقع الجغرافي؟ هل هو هذا الناهق الناعق بهذه الجريدة؟ نسأل الله العفو والسلامة. وهذا والعياذ بالله إن دل على شيء فإنما يدل على صغر عقله وقلة علمه، مع أنه على مستوى عالمي يعرف باسمه وهو محترم عند أقرانه. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وأن يعيذنا مما أسقطه الله فيه. وهكذا يا عباد الله، يجب على المؤمن أن يعي تماما أن هذه آيات من آيات الله يخوف بها عباده. فانتبهوا معشر الموحدين، انتبهوا إلى مثل هذه المحطات، إلى مثل هذه المواقع والوقفات، إنها جرس إنذار لعل الذين ابتعدوا عن منهج الله يعودون، ولعل الذين نسوا يتذكرون. وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وقف ذات يوم يحدث عباد الله عن الكسوف والخسوف ويحذرهم إلى ذلك، ويجعلهم جميعا يحسون أن قدرة الله جل وعلا أكبر من أي قدرة. فهرعوا إلى صلاتكم إذا حدث هذا وأنتم خائفون وجلون، وادعوا الله سبحانه وتعالى واستغفروه، وأكثروا من الذكر والاستغفار في مثل هذه الساعات وغيرها وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أخص منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا عاما مجللا نافعا غير بار يا رب العالمين. اللهم نقي به قلوبنا من الحسد والفسد يا رب العالمين. اللهم نقي به بلادنا من الفتن، اللهم نقي بلادنا وطهر به بها من الفتن يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شتاتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اغفر اللهم لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.